الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا فيما يتعلق بالجهالة. والمشهور عند العلماء تقسيم الجهالة إلى قسمين: جهالة عين وجهالة حال. وسبق أن تكلمنا عن المستور، وأن العلماء لهم أقوال في المستور. من يذكر بعضها؟ مستور، نعم، ها، المستور بمعنى مجهول الحال. طيب، هذا قول أهل العلم. والقول الآخر، القول الثاني، ها، بين المستور ومجهول الحال. فمجهول الحال وش يكون؟ ما جهله ظاهره وباطنه، والمستور ما جهله باطنه وعرفه ظاهره. وش المراد بجهالة الباطن؟ بمعنى أنه لم يزكى. فالعدالة الباطنة هي المتعلقة بأقوال المزكين، فإذا لم توجد حصلت الجهالة الباطنة. طيب، والقول الثالث أهل العلم في معنى المستور ما هو؟ ها، يقول هذا الرجل مستور لحصول الاختلاف فيه بين علماء الجرح والتعديل، فلا يتبين الناظر هل هو من المجروحين الذين يرد حديثهم أو من المقبولين الذين يحتج بحديثهم لحصول التعارض في الجرح والتعديل، فيقال فلان مستور تعارض في أدلة الجرح والتعديل. طيب، قال رحمه الله: خلاصة ذلك ما يلي. قال في الفقرة الأولى: أن من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به فهو مجهول، كما حكاه الخطيب. وهذا الصنف قسمان عند ابن الصلاح: من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا، ومن عرفوا عدالة الظاهرة دون الباطنة، من عرفوا عدالته الظاهرة دون الباطنة. وعرف العدالة الباطنة الشيء لترجع إلى أقوال المزكين، والظاهرة ما يتعلق بأموره الظاهرة. فإن هناك من الرواة من لا تقف له على شيء من ظاهره، موجود فقط أنه روى عن فلان وروى عنه فلان، أما شيء من أموره الظاهرة فإنك لا تجد. ومن الرواة من يعرف ظاهره، وإن كان ليس هناك أقوال علماء الجرح والتعديل يزكونه من حيث الباطن بأنه عادل وبأنه ضابط، لكن أموره الظاهرة معلومة ومذكور في كتب التاريخ، في شيء من أخباره وشيء من أموره. قال: ومن لم يعرف العلماء عدالته مطلقا، ومن عرفوا عدالته الظاهرة دون الباطنة. والاشتراك هذين القسمين في عدم العلم بعدالتهما الباطنة اعتبره ابن حجر قسما واحدا، أطلق عليه المستور، أطلق عليه المستور مجهول الحال. قال الفقه الثانية: أن من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق فهو مجهول العين. أن من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق فمجهول العين، وهذا كما قلنا على مذهب الذهلي الذي اشتهر عند المتأخرين. وإلا هناك من أهل العلم من يرى أن جهالة العين ترتفع برواية الواحد إذا كان من المتحرين. قال: وهذا الفرق المذكور بين مجهول العين ومجهول الحال هو مذهب الجمهور، وهو ظاهر في أن تعديل الراوي لا يحصل بمجرد الرواية عنه، بل يحصل بالتوثيق الصريح. أي نعم، وكم من راو وكم من إمام روى عن شخص وهو ضعيف، بل ربما هو بنفسه يقوم بتضعيفه، فالرواية لا تدل على التوثيق. قال: المذهب الثاني مذهب ابن حبان في كتابه الثقات. قال ابن حبان: فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق، يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس، فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن أذكره في كتاب هذا فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى خمس خصال. قال في الأولى: إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتابي هذا في الإسناد رجل ضعيف لا يحتج بخبره، يعني فيكون الطعن من ذلك الرجل ما هو من هذا الراوي، والنكارة في الحديث باعتبار شيخه. قالوا: يكون دونه رجل واهل لا يجوز الاحتجاج بروايته، فيكون النكارة في الحديث من تلميذه، من تلميذ ذلك الضاوي لا منه. قال الفقه الثالث: أول خبر يكون مرسلا لا يلزم به الحجة، فيكون النكارة باعتبار الإرسال ما هو باعتبار ذلك الراوي. قال: أو يكون منقطعا لا يكون مثل الحجة، فيكون النكارة من جهة الانقطاع لا من جهة ذلك الراوي. أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين سماعه في الخبر الذي سمعه منه، وتكون النكارة ربما من ذاك المدلس، ربما أسقط رجلا وتكون عهدة النكارة في الحديث منه لا من ذلك الراوي. قال: فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى خبر عن خصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل، يجوز الاحتجاج بخبره، لأن العدل من لم يعرف منه الجرح. قال: لأن العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يعلم بجرح فهو عدل. ولهذا قال العلماء أن ابن حبان يوثق المجاهيل، من هذه قاعدة في كتاب الثقات. قال: فمن لم يعلم بجرح فهو عدل، إذا لم يتبين ضده، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم الظاهر من أشياء غير المغيب عنهم. وهذا كلام، نعم هذا كلام فيه على أنه نعم أنه يسير على تضعيف، على توثيق المجاهيل، وهذا كما عرفنا كلام غير صحيح. يعني قال: من لا يجرح فهو، من لا يعرف بجرح فهو عدل، كلام غير صحيح. ولا يستقيم هذا الكلام في أمور الشهادة عند القضاء، في الشهادة في الدماء والأموال يستقيم هذا الكلام؟ يقبل المجهول باعتبار أننا لم نعرف فيه جرح فهو عدل؟ ما يستقيم هذا الكلام في الشهادات في الأموال والدماء وغير ذلك، وهكذا في الأحاديث النبوية لا يقبل مثل هذا. قال: في الخصمتان الأوليان تفيدان أن المجروح لا يحتج بخبره، بل هو سبب ضعف الخبر. وأما الثلاثة الأخيرة فتفيد أن من سقط من الإسناد بسبب الإرسال والانقطاع والتدليس فلا يحمل أمره على التوثيق، ولو حصل ذلك يتم الاحتجاج بالخبر مع انقطاع إسناده في الإرسال والانقطاع، واحتمال الانقطاع في التدليس، ومع جهالة عين الساقط من الإسناد. فلم يبقى إذن إلا من كان مذكورا في سلسلة ذلك الإسناد ولم يعرف فيه الجرح، فهذا عدل على مذهب ابن حبان حتى يتبين جرحه، بشرط أن يكون تلميذه ثقة، بشرط أن يكون تلميذه ثقة. وأما المجاهيل الذي لم يروي عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها. وهذا الكلام نعم يدل على أن المجاهيل، أن الجهالة لا ترتفع برواية الضعفاء، الجهالة لا ترتفع برواية الضعفاء. إذا كان عندنا مجهول العين روى عنه اثنان من الضعفاء فإن جهالة العين لا ترتفع، فلا ترتفع الجهالة برواية الضعفاء. قالوا: وأما المجاهيل الذي لم يروي عنه إلا الضعفاء، الذي لم يروي عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها. قالوا: وقد انتقد الحافظ بن حجر هذا المذهب، فقال: وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت شهادة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرح، مذهب عجيب والجمهور على خلافه. وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألفه، فإن يذكر خلقا ممن نص عليهم أبو حاتم وغير أنهم مجهولون. وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور ومذهب شيخ ابن خزيمة، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره. قال وكلام الحافظ بن حجر هذا يحدد موضع الافتراق بين قول ابن حبان ومذهب الجمهور. فابن حبان يرى أن جهالة العين ترتفع عن الشيخ برواية واحد مشهور عنه، وعند ذلك فالأصل في ذلك الشيخ العدالة ما لم يعرف فيه الجرح. والجمهور على أن تفرد الواحد بالرواية عن الشيخ لا يرفع عنه جهالة العين، وأن رواية الاثنين فأكثر عنه تفيد التعريف دون التعديل فيصير مجهول جهالة الحال. ولذلك يبقى في درجة مجهول الحال حتى يوثق. فقد قال الخطيب وأقل ما ترتب به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم كذلك، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. قال ونظر لسعة مقتضى قاعدة التوثيق التي سلكها ابن حبان في كتابه الثقات اشتهر بالتساهل في توثيق الرواة، لكن ليس ذلك على إطلاقه، بل قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي التحقيق أن التوثيق على درجات، وكلام المعلمي مشهور في كتابه التنكيل وقد استحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه وكثير من أهل العلم، ومن أهل العلم من استحسن البعض دون البعض كالشيخ يحيى وفقه الله عز وجل استحسن البعض دون البعض. وهذا الذي يظهر أن بعض المراتب التي ذكرها المعلم مستقيمة وبعضها لا يستقيم. فيقول المعلم رحمه الله التحقيق أن توثيقه على درجات، يريد ابن حبان الأولى أن يصرح به كأن يقول كان متقنا ومستقيم الحديث أو نحو ذلك، وهذه المرتبة مقبولة من ابن حبان. فابن حبان إذا صرح بالتوثيق فقال كان متقنا، كان مستقيم الحديث، كان ثقة، إذا ذكر مثل هذه العبارات في كتابه الثقات فإن هذا مما يقبل منه، لأن التساهل الذي حصل له هو أنه يرى أنه من لم يعرف بجرح فهو عدل، فالتساهل حصل له في هذه القضية. لكن كونه وثقه هنا علم فيه العدالة، ولا لم يعلم علم في العدالة، فشأنه كشأن غيره من علماء الجرح والتعديل. لكن من ذكرهم من غير توثيق فهنا تأتي شبهات القاعدة التي سار عليها الرواة اللي ذكرهم في كتاب سردهم سردا في كتاب الثقات ولم يذكر فيهم التوثيق، ما نص على توثيقهم، فهؤلاء من جملة المجاهيل يخشى. نعم، فوسائل فيهم على قاعدته التي مشى عليها، لكن من صرح فيه بالتوثيق فإنه يقبل منه. قال أولى أن يصرح به كأن يقول كان متقنا أو مستقيم الحديث نحو ذلك، وهذه هي أرفع المراتب من مراتب توثيق ابن حبان في كتابه الثقات. قال الثاني أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم، وهذه مرتبة ثانية وهي دون المرتبة الأولى، أن يكون رجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم. يعني هل يقال أن ابن حبان قد جهل شيوخه ولا الأمر بعيد؟ بعيد، إذا كان الرواة من شيوخه فهو أدرى بهم، أعلم بعدالتهم وضبطهم. فكون ذكرهم في كتابه الثقات فالظاهر أنه ما مشى على القاعدة قاعدة التساهل، أن هؤلاء قد عرفهم وعرف أحوالهم، فلو كان من الضعفاء لما وضعهم إذا علم فيهم عدم الضبط وشيء من الضعف. فإن ابن حبان في باب الضعفاء وش شديد ولا متساهل؟ متشدد في الضعفاء، لو علم فيهم ضعفا لا أدخلهم في كتاب المجروحين الذي ألفهم، ولو كانوا من المجاهيل فهذا أمر يندر وفيه بعد، لأنه من شيوخه فالظاهر أنه قد عرفهم وعلم أحوالهم، وأنه لما ذكرهم في الثقات ذكرهم عن خبرة وعلم ولم يسر على القاعدة التي مشى عليها في كتاب الثقات. قال الثالث أن يكون المعروفين بكثرة الحديث، بحيث يعلم أن حبان وقف له على أحاديث كثيرة، وهذه مرتبة فيها ضعف، هذه المرتبة وما بعدها ما يظهر فيها القوة، لكن أظهر ما يقال المرتبة الأولى وبعدها المرتبة الثانية، وما بعد ذلك من مراتب فلا يظهر الاحتجاج بكلام ابن حبان. قال رابعا يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة، هذا لا يكفي. الخامسة ما دون ذلك. قال فالأولى لا تقل عن توثيق غيره، أي المرتبة الأولى من الأئمة، بل لعل أثبت من توثيق كثير منهم، والثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل. هذا كلام المعلمين. قال المؤلف وما ذكر رحمه الله بالنسبة للدرجتين الأولى والثانية ظاهر جدا، يعني في أخ كلام ابن حبان، حيث يتبين أن التوثيق فيهما لم يكن على مقتضى قاعدة العدل من لم يعرف فيه الجرح، بل على العلم بأحوال الرواة. وأما بالنسبة للدرجتين الثالثة والرابعة فالحكم مقتضاهما على الراوي يحتاج إلى تثبت ونظر في تحقق ذلك بالنسبة لكل راو، وهذا كلام حسن. وأما الدرجة الخامسة في موضع تساهل مؤكد كما يدل عليه قول لا يؤمن فيها الخلل، وهذا كله من حيث توثيق المجهول وعدم توثيقه. وأما من حيث الاحتجاج به فمذهب ابن حبان قبول رواية المجهول والاحتجاج به إذا لم يعرف فيه الجرح، وكان الشيخ والراوي عنه كلاهما ثقتين ولم يكن حد منكرا، هذا مقتضى تفصيل المتقدم. يعني عرف ابن حبان يوثق ويحتج، لأنه تناقض، كيف يوثق ولا يحتج؟ ما يستقيم. يعني فكون يوثق مثل هؤلاء المجاهيل فهو يحتج بهم، فيحتج بهم ويرد أحاديثهم في صحيحه صحيح ابن حبان. على كل نقف عند هذه المسألة من كلام المؤلف رحمه الله أو إلى هذا الموضع، والحمد لله. سبحان الله.